بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ مستعينين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الدرس الماضي ذكر المؤلف النوع الثاني عشر وهو التدليس. ما هو التدليس؟ ما هو التدليس؟ ما تعريف التدليس؟ أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هذا الراجح، هذا الراجح. تعريف من هذا؟ تعريف من هذا؟ ابن الصلاح. نعم، لا، نريد شيء خاص في باب التدليس. نعم، ولم يلقى، موهما أنه سمع من. هذا تعريف ابن الصلاح، والتعريف الذي ذكرته تعريف ابن حجر، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. ما الفرق بين التعريفين؟ بين تعريف ابن الصلاح وتعريف ابن حجر. وليس من التدليس. إذا الفرق بينهما المعاصرة، وابن حجر يقول التفريق بينهما طريقة الحذاق من المصنفين. التدليس نوعان بشكل عام، التدليس نوعان من حيث التقسيم العام. ما هما؟ تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. طيب، تدليس الإسناد هو الذي ذكرنا تعريفه الحافظ بن حجر، ويدخل تحته أقسام، منها تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس على الإطلاق. وما هو تدليس التسوية؟ نعم، أن يسقط راويا بين ثقتين قد سمع كل واحد منهما عن الآخر، ويأتي بصيغة تحتمل الاتصال، مثل عن وقال وأن. هذا هو تدليس التسوية. من المشهورين بتدليس التسوية من؟ الوليد بن مسلم، وأيضا بقية ابن الوليد وغيرهم. هناك أيضا غيرهم كثير. طيب، المدلس أو الحديث المدلس مقبول أم مردود؟ مقبول أم مردود؟ فيها أقوال، ومنهم قال في التفصيل. طيب، الذي قبله مطلقا بماذا احتج؟ أنه نوع من الإرسال ليس فيه كذب. والذي رده مطلقا قال أنه كذب، والكذب تجريح، وراوي الحديث المدلس مجروح، فعلى هذا يرد الحديث المدلس. والمفصلون كيف فصلوا؟ بصيغة السماع قبل، وما لم يصرح يرد. طيب، ما الدليل أو ما الذي جعلهم يذهبون إلى هذا المذهب؟ شيخ علي راك اليوم بعيدا عنا. طيب، ما الذي جعلهم يذهبون إلى هذا المذهب؟ وجود عدد من الرواة في الصحيحين قد دلسوا، ولو كان التدليس جرح لما روى لهم أصحاب الصحيحين، أليس كذلك؟ مثل الأعمش وهشيم بن بشير وغيرهم كثير، لو كان التدليس جرح لما روى لهم أصحاب الصحيحين، فهم ثقات، على هذا ثقات، ومن أخرج له صاحب الصحيحين فقد جاز القنطرة، أليس كذلك؟ فما العمل؟ العمل هو أن نقبل ما صرحوا فيه بالتدليس. طيب، في كل أنواع التدليس، يعني حتى تدليس التسوية هكذا، يعني يأتيك بقية من الوليد فيقول حدثني الأوزاعي عن فلان عن فلان، حديث مقبول؟ ها، حديث مقبول؟ حدثني الأوزاعي صرح عن فلان عن فلان، حديث مقبول أم لا؟ ليش؟ لأنه صرح. طيب، أرى أخانا يقول لا، لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يقبل؟ لأنه مدلس تدليس التسوية، ومدلس تدليس التسوية ما يسقط شيخه، يسقط من؟ شيخ شيخه. إذا لابد أن يصرح بالتحديث في شيخه وشيخ شيخه، هذا خاص بمدلس التسوية. ربما هذه الفائدة لم نذكرها في الدرس الماضي. طيب، النوع الثاني يسمى تدليس الشيوخ. وما هو تدليس الشيوخ؟ أن يصف الراوي، نعم، أو نسب أو اسم غير ما عرف به لكي لا يعرف. طيب، ما حكم تدليس الشيوخ؟ يجوز؟ مكروه؟ محرم؟ مقبول؟ مردود؟ تارة يكره وتارة يحرم بحسب مقاصد أصحاب. فإذا كان قصده أن يخفي الراوي الضعيف فلا شك أن هذا محرم، حتى في تدليس الإسناد، إذا دلس الإسناد وأسقط الراوي الضعيف وأخفاه وعمه عن الناس فإن هذا ماذا؟ حرام. أما غير ذلك فهو مكروه. غير ذلك مثل ماذا؟ كان يكون الراوي أصغر منه، أو كان يريد تعدد، ها؟ يعني كان يقال يعني يريد تكثير شيوخه، فهذا مكروه. طيب، إذا كان يقصد به الامتحان، يمتحن الطلبة، مكروه أيضا؟ هذا جائز، ما في كراهة. نأتي إلى أنواع أخرى. طيب، قبل هذا ذكرنا عدة مصنفات في التدليس، من يذكر لنا بعضها؟ وذكرنا أيضا طبقات المدلسين على الحافظ بن حجر. ما فائدة طبقات المدلسين التي ذكرها الحافظ؟ يعني طبقات المدلسين على أقسام، الطبقة الأولى والثانية حديثهم مقبول، والطبقة الثالثة والرابعة التفصيل، يقبل ما صرحوا فيه بالتحديث، الطبقة الأخيرة لا يقبل ولو صرح. إذا لابد من مراجعة كتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر. من المؤلفات في التدليس ماذا؟ كتاب طبقات المدلسين الحافظ، المسمى تعريف أهل التقديس من مراتب الموصوفين بالتدليس، وأيضا نعم تقريب التهذيب. هو الحافظ يذكر، يقول فلان مدلس، يذكرها، لكن لا بد أن ترجع إلى طبقات المدلسين لتعرف طبقته. هناك فائدة مهمة، وهي أن الحافظ بن حجر في كتابه النكت أعاد جميع الرواه الذين ذكرهم في كتاب طبقات المدلسين، واختلف اجتهاده في بعضهم، يعني بعض الرواه جعلهم من الطبقة الثانية في النكت، وفي كتاب طبقة المدلسين من الطبقة الثالثة. طيب الحكم لأي كتاب؟ للنكت أم لطبقة المدلسين؟ لماذا؟ لأنه الأخير. بل نص الحافظ يقول وقد في كتاب النكت قال قد صنفت كتابا في هذا كذا 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 إلى آخر، فالاجتهاد الأخير هو المعمول به. هذا بالنسبة للحافظ، لكن لو راجع طالب الحديث كتب أخرى فهذا فيه فائدة. ذكرنا أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله له كتاب جيد فيها، كذلك الدكتور مسفر الدميني له كتاب جيد وواسع في التدريس. نأتي إلى النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث وهو الشعر. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد.
نعم إسناد واحد.
يشد به.
نعم.
يشد به.
يشذ به.
يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع.
نعم. النوع الثالث عشر الشاذ. الشاذ في اللغة ما هو؟ هو من شذ يشذ إذا انفرد عن الجمهور، فيقال فلان شذ إذا أتى برأي أو فعل أو أي شيء يخالف فيه الجماعة ويخالف فيه الجمهور، هذا هو الشاذ. وفي اصطلاح المحدثين هناك عدة تعريفات لهذا النوع. وقبل هذا الشاذ والمنكر من أنواع علوم الحديث المهمة والتي ينبغي لطالب الحديث أن يوليها اهتمامه ولا يضيعها، لأن هذه الأنواع فيها من الغموض الشيء الكثير، وكثير من الأحاديث تدور على هذا، وخصوصا الشاذ. بل جعل الحافظ بن حجر أنه يقول: الشاذ أدق من المعلل. وتعرفون أن الحديث المعلل من أغوص علوم الحديث، ومع هذا فالشاذ يقول حافظ أنه ماذا؟ أدق منه. لماذا؟ لأن الشاذ يحتاج إلى معرفة تامة وتتبع حتى يحكم لهذا الحديث بالشذوذ، يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى معرفة اصطلاحات العلماء في ذلك. فهو نوع مهم وجدير بالاعتناء. ويقول السيوطي: مما يدل على أهميته أنه قل من صنف فيه، بل لا يكاد يوجد أن هناك أحد صنف في الحديث الشاذ مصنفا مفردا. لماذا؟ لغموضه وعمقه، فهو يحتاج إلى استقراء وحفظ ومعرفة تامة. الشافعي يعرف الحديث الشاذ فيقول: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هذا الشاذ عند الشافعي. ماذا تلاحظون فيه؟ أن الشافعي اشترط للشذوذ كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك الراوي ثقة، الذي روى الحديث ثقة. الشرط الثاني المخالفة، فيخالف غيره في هذا الحديث. هذا عند الشافعي. فيقول الشافعي: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، بمعنى أن يأتي الثقة بحديث انفرد به ولم يروه أحد من الناس، هذا لا يعتبر من الشاذ، بل هو من قبيل الصحيح المعتبر. فالحديث الصحيح هو ما رواه ماذا؟ الثقة عن الثقة متصلة إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا التعريف حكاه الخليلي عن جماعة من الحجازيين، إذن هو قول الشافعي وجماعة من الحجازيين. قال والذي عليه حفاظ الحديث، القائل من؟ القائل من؟ الخليلي، أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد، ما ليس له إسناد واحد. عندكم هكذا؟ نعم، في نسخة سقطت إلا، وبثبوت هذه اللفظة وعدمها ينقلب المعنى. ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. عبارة الخليلي يشذ به شيخ ثقة، شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. لو أراد شخص أن يلخص تعريف الخليلي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ مطلق التفرد، أن الشاذ عند الخليلي هو التفرد مطلقا، سواء رواه ثقة أو غير ثقة، ولا يشترط فيه المخالفة، أليس كذلك؟ هذا هو تعريف الخليل، أن الشاذ هو ما رواه شيخ ثقة كان أو غير ثقة. هل اشترط المخالفة؟ لم يشترط المخالفة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير ثقة. على هذا الشاذ عند الخليلي نوعان، صحيح وغير صحيح، فتفرد الثقة صحيح وتفرد غير الثقة ليس بصحيح. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، مثل تعريف الخليلي أليس كذلك؟ لم يشترط المخالفة، لكن هناك فرق بسيط ودقيق بين تعريف الخليلي وتعريف الحاكم، وهو المتابعة، فرق يسير، وهو أن الحاكم قيد التفرد بتفرد الثقة، والخليلي جعل التفرد لثقة للثقة وغير الثقة. إذن فعلى هذا عندنا ثلاثة تعريفات حتى الآن، تعريف الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أو مخالفة الثقة للناس. تعريف الخليلي تفرد الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة. تعريف الحاكم هو تفرد الراوي الثقة. هذه ثلاثة تعريفات. الآن ابن الصلاح يتعقب تعريف الخليلي والحاكم، يقول قال ابن الصلاح نعم.
ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح الإمام البخاري بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. البخاري ماذا قال؟ حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان ابن عيينة، ثم بعد ذلك بقية الإسناد، يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. هذا فرد، يقول مصطلح هذا مشكل على تعريف الخليلي والحاكم، هذا الحديث صحيح ومع ذلك فرد. يقول ابن كثير قلت
ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات الغرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال
نعم حديث الأعمال بالنيات بعد يحيى بن سعيد تواتر حتى قيل أنه رواه أكثر من 700 نفس، والبعض قال 200 والبعض قال 100، فالشاهد أنه بعد يحيى بن سعيد تعدد الطرق، لكنه فرد. ما معنى فرد؟ لم يروه إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا من؟ علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصار، فهو فرد. فهذا يتعقب به على تعريف الخليلي والحاكم. وكذلك هناك أحاديث كثيرة على هذا المنوال، منها حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، يقول وكذلك
قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم الزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة.
نعم، إذن يرد على كلام الخليل والحاكم بعدة أمور. الأمر الأول حديث الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح البخاري، وهكذا آخر حديث في صحيح البخاري، وهو كلمتان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن، عظيمتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث تفرد به أبو هريرة وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهكذا، فهو فرد. وكذلك حديث النهي عن بيع الولاء وهبته لم يروه إلا عبد الله بن عمر وعنه عبد الله بن دينار. وهكذا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هناك حديث كثيرة على هذا المنوال، ومما يرد به أو يتعقب به على تعريف الخليل والحاكم قول مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها أحد غيره. يقول ابن كثير وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها الجماعة من الحفاظ مثل مالك ويحيى بن سعيد وغيرهم من الحفاظ، رووا ما لم يروه غيرهم. بعد أن ذكر ابن الصلاح هذه التعريف وتعقبها قال ابن الصلاح فالصحيح في التعريف، فالصحيح أن يقال هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه. إذن ابن الصلاح رجع تعريف الشافعي وهو الذي اعتمده ابن كثير هنا، وهو تعريف الجمهور. وابن حجر زاد على تعريف ابن الصلاح شيء، حيث قال هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. فعلى هذا يدخل في الشاذ رواية الثقة ورواية الصدوق. من هو المقبول؟ الصدوق، ومن هو أعلى منه؟ فتعريف الحافظ أشمل. والشافعي في زمانه يطلقون الثقة على ماذا؟ الثقة الضابط الذي في أعلى درجات الإتقان، والثقة الذي هو أنزل. فلهذا الحافظ ابن حجر اختار في تعريف الشاذ أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه سواء في العدد أو سواء في الحفظ أو غير ذلك من قرائن الترجيح. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أحفظ منه، أو خالف من هو أكثر منه، أو خالف راويا أكثر إتقانا في شيخه منه، فهذا كله يعد من قبيل الشاذ. إذا كان أقل من المقبول فلا يعد من الشاذ. فلهذا يقول ابن كثير: فإن الذي قاله الشافعي، نعم،
إن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، إنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا.
نعم، كما رأيتم في هذه الأحاديث قد خرجت في الصحيحين وهي أفراد، ورواتها انفردوا بها ولم يروها غيرهم، فهي مقبولة. فإن هذا
لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن.
يقصد بهذا ماذا؟ راوي الصدوق. راوي الصدوق إذا انفرد حديثه يكون حسن كما سبق في تعريف الحديث الحسن. فإن فقد ذلك، يعني فقد ماذا؟ العدالة والضبط، فمردود كما سيأتي في الموقع. إذن هذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ. وكيف يعرف الشاذ؟ كيف يعرف الحديث الشاذ؟ يعرف بتتبع الطرق وجمعها. ولهذا كان علي بن المديني يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعرف خطأه من صوابه. وجاء عن بعضهم أنه كان يقول: إذا لم يكن لي في الباب أو في الحديث أكثر من 100 طريق فإني فيه يتيم. هذا يدلك على أن هذا الباب لا يعرف إلا بالتتبع والاستقراء. وكذلك جمع كلام أهل العلم حول الحديث الواحد، فقد يختلفون، ولكن بعضهم يتعقب بعض بما يراه وجيها. والشاذ ينقسم إلى 3 أقسام: شاذ في السند، وشاذ في المتن، وشاذ في المتن والسند معا. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. هذا الحديث كما ترونه موصول مرفوع، أليس كذلك؟ نعيد الإسناد: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. خالف حماد ابن زيد خالف ابن عيينة، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي، يعني مرسل بدون ذكر ابن عباس. الآن نحتاج إلى الترجيح، نرجح رواية ابن عيينة ولا نرجح رواية حماد؟ كلاهما إمامان ثقتان كبيران، أليس كذلك؟ وجدنا لابن عيينة متابع، فقد تابعه ابن جريج وغير ابن جريج على ماذا؟ على أنه مرفوع بذكر ابن عباس، فعلى هذا حماد بن زيد شذ فيه فرواه مرسلا، رواه مرسلا. لهذا يقول أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه ماذا؟ رجح رواية ماذا؟ ابن عيينة، لأنه ماذا؟ قد تابعه ابن جريج وهو إمام كبير. لاحظوا في هذا الحديث رجحنا رواية حماد بن زيد، أليس كذلك؟ وهي في الأصل ضعيفة. إذن الشاذ لا يلزم منه الحكم على رواية معينة بأنها شاذة أن ذلك الحديث ضعيف، يحكم عليها بأنها شاذة، ها؟ لكن قد يكون الرواية التي هي المحفوظة صحيحة وإسنادها ماذا موصول، كما هو الحال في هذا الإسناد. فرواية ابن عيينة المرفوعة هي الراجحة والحديث بهذا يكون صحيحا، ورواية حماد بن زيد المرسلة والمرسل من قبيل الضعيف شاذة لأنه خالف غيره، فهو مرسل شاذ، رواية حماد بن زيد مرسلة وشاذ. فهذا مثال على الشذوذ في السند فقط، بمعنى أنه لم يقع شذوذ في المتن، فذلك المتن صحيح. مثال الشذوذ في المتن، وهذا يحدث كثيرا، حديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. جاء موسى بن علي ابن رباح أو ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر فزاد لفظة يوم عرفة، فقال يوم عرفة وأيام التشريق أيام ذكر وشرب أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال ابن عبد البر وهذه الرواية شاذة، وهذا شذوذ في المتن، فلفظة يوم عرفة شاذة لأنه خالف الروايات المعروفة التي لم يذكر فيها لفظ يوم عرفة. قد يكون الشاذ في السند والمتن مع، لاحظوا معي هذا الحديث، روى الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، واضح هذا؟ رواه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات، وصححه الدارقطني فقال إسناده صحيح، إسناده صحيح، يعني ماذا؟ أن رواته ماذا؟ ثقات، قد سمع بعضهم من بعض. ولكن هذا الحديث شاذ في المتن وفي السند، كيف ذلك؟ أما في السند فهذه الرواية مخالفة للروايات المعروفة عن عائشة أن هذا الحديث من فعلها ليس من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالراوي في هذا الإسناد ماذا فعل؟ جعل الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للروايات الكثيرة المعروفة أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك، هذا شذوذ في السند، أليس كذلك؟ هذا شذوذ في السند. فلهذا يقول أبو حاتم منكر. نعم، طيب، وأما في المتن، أما في المتن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الرباعية في السفر أبدا. يقول ابن القيم لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية، نعم معذرة، أتم الرباعية في سفرة البتة، في سفرة البتة. فلاحظوا أن هذا المثل مخالف للمتون المعروفة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة الرباعية في السفر. هذا الحديث وحده أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الرباعية فهو شاذ. هذا مثال للشذوذ في المتن وفي السند مع. نأتي إلى النوع الرابع عشر وهو المنكر، والمنكر دائما يذكر مع الشاذ لأنه ماذا؟ يشترك معه في بعض الوجوه. يقول
النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
نعم، الحديث المنكر. الحديث المنكر في اللغة ضد المعروف، جاء بشيء منكر أي غير معروف قبيح يرده الناس. من حيث الاصطلاح يقول ابن الصلاح وهو كالشاذ، هذا يفيد ماذا؟ أن ابن الصلاح لا يفرق بين المنكر والشاذ، وهذا أحد تعاريف المنكر. التعريف الثاني للمنكر هو مطلق التفرد، وهو تعريف الخليلي رحمه الله، فإن الخليلي يقول أن المنكر هو رواية الراوي لما لم يروه غيره بشكل عام. التعريف الذي ارتضاه الحافظ بن حجر وعليه جمهور العلماء أن المنكر غير الشاذ، وهو أن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه سواء كان في الحفظ أو في العدل. إذن فالشاذ والمنكر يشتركان في المخالفة، فكل من الشاذ والمنكر فيه مخالفة، لكن الشاذ مخالفة الثقة أو الصدوق، والضعيف مخالفة، والمنكر مخالفة الضعيف فقط. هذا أحد تعاريف المنكر. وهناك تعريف آخر للمنكر وهو أحد أنواع المنكر، هو تفرد من لا يحتمل تفرده، مثل الضعيف وسيء الحفظ والمستور ونحو ذلك. فراوي الحديث الضعيف وكذلك من قيل فيه مستور أو مجهول أو سيء الحفظ أو فاحش الغلط، إذا روى حديثا لم يروه غيره فإنه يسمى أيضا منكرا. إذن فالمنكر نوعان، نوع يشترط فيه المخالفة ونوع لا يشترط فيه المخالفة. النوع الذي يشترط فيه المخالفة هو رواية الضعيف لمن هو أولى منه في العدد أو في الحفظ، والذي لا يشترط فيه المخالفة تفرد من لا يحتمل تفرده. طيب يقول شخص روى الحديث الضعيف يسمى ضعيف، ليش نسميه منكر؟ هذا السؤال يرد أم لا؟ يرد. راوي حديث ضعيف يسمى ضعيف، لماذا نسميه منكر؟ الجواب أن العلماء لا يسمونه منكر إلا حيث يأتي هذا الضعيف بشيء يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه نكارة، فيه استغراب، يأتي بأصل ينفرد به، فيشتد نكير العلماء ويسمون هذا الحديث منكر، ويقال فيه تفرد من لا يحتمل تفرده. أحيانا يكون هذا الراوي صدوق، بمعنى أن الأصل أنه إذا تفرد بالحديث فإن حديثه حسن، ولكن العلماء يحكمون لتلك الرواية أنها منكرة لأن راويها وإن كان صدوقا تفرد بما لا يأتي به الناس، فلهذا يقال فيه لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده. وأمثلة المنكر كثيرة. أيضا هناك إطلاقات أخرى للمنكر. أحمد والنسائي وغير واحد من الحفاظ يقولون في الراوي منكر إذا روى حديثا لم يروه غيره، مثلا الحديث الذي مر بنا قبل قليل، حديث الأعمال بالنيات، رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، أليس كذلك؟ محمد بن إبراهيم التيمي قال فيه أحمد منكر الحديث، هل هذا تجريح؟ لا، إنما يقصد أنه روى حديثا لم يروه غيره، هو ثقة ولكنه روى حديثا لم يروه غيره، وهذا مهم أن نعرف اصطلاح أحمد واصطلاح النسائي أنهما إذا أطلق في الراوي لفظ منكر الحديث فيقصدون أنه تفرد بأحاديث أو روى أحاديث لم يروها الناس، فهذا ليس بجرح، كأنه إخبار بأنه يتفرد بأشياء لا يرويها غيره، ومعروف أن الثقة إذا تفرد بحديث فإن حديثه مقبول، حديثه صحيح. أيضا هناك إطلاق خاص للبخاري بلفظ منكر، البخاري رحمه الله كان في الجرح سهل العبارة، لين العبارة، لا يطلق الألفاظ الشديدة. يقول الذهبي ظهر لي بالتتبع أنه إذا قال منكر الحديث فإنه لا تحل الرواية عنه، يعني في أدنى درجات الجرح، أي أنه كذاب لكنه قال منكر الحديث، خفف العبارة. لذلك البخاري دائما ما يقول فيه نظر سكتوا عنه، إذا قال فيه نظر هذه الرواية عند الجمهور كما سيأتينا في باب من معرفة من تقبل روايته ومن ترد، أن الراوي هذا فيه كلام، قد يكون هذا الراوي من قبيل الصدوق وقد يكون أقل ذلك، لكن البخاري إذا قال فيه نظر فهذا جرح شديد. لماذا؟ لأنه كان خفيف العبارة، ولهذا كان يقول أرجو أن يلقاني الله عز وجل ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، رحمه الله رحمة واسعة. إذن الشاذ له تعريفان، التعريف الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، التعريف الثاني تفرد من لا يحتمل تفرد. نأتي الأمثلة لهذين النوعين. مثال مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، الأول بالتصغير والثاني بالتكبير، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف يعني أكرم الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم منكر، لماذا؟ لأن غير حبيب، حبيب هذا ضعيف، رواه عن أبي إسحاق موقوفا، موقوفا يعني ماذا؟ من يقول لنا ما معنى رواه عن أبي إسحاق موقوفا؟ يعني من قول الصحابة، أليس كذلك؟ يعني من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأصحاب أبي إسحاق رواه ماذا؟ موقوفا، وتفرد به فرواه ماذا؟ مرفوعا. هذا المنكر باعتبار المخالفة. طيب المنكر باعتبار ماذا؟ أن الراوي لا يحتمل تفرده، مثال حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. البلح ما هو؟ الرطب. هذا الحديث ماذا يفيد؟ أن الشيطان يغضب إذا خلط ابن آدم بين الرطب والتمر. يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، الخلق ما هو؟ القديم. هذا الحديث منكر، لماذا؟ لأنه تفرد به أبو زكير، قال الذهبي وهو ممن لا يحتمل تفرده. فهذا الحديث تلاحظون أنه تفرد به من لا يحتمل تفرده، وأيضا متنه فيه ركاكة لا تليق بمقام النبوة وفيه نكارة، فإن ابن آدم لا يغضب لمثل هذا، إنما يغضب إذا عاش الإنسان مسلما حميدا على أخلاق حسنة. المنكر والشهاد كما قال السيوطي قل من أفردهما ماذا؟ بالتصنيف، وإنما تتتبع أمثلته من الكتب المصنفة في الأحاديث الضعيفة، وأمثلة الشاذ وأمثلة المنكر كثيرة وكثيرة جدا. النوع الخامس عشر الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذا قد يحتاج إلى زيادة بسط، فذلك نجعله في درس مستقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أحد عنده استشكال؟ الخليل، الخليل نعم، لمن هو أولى في الحفظ أو في العدد؟ أو في العدد، يعني راوي خالف راويين، خالف ثلاثة، خالف أربعة، لما يقال لمن هو أولى منه، هذه عبارة يعني واسعة، قد يأتي راوي يخالف راويين لكنه إمام وثقة وجبل، فهو بمقام أولئك الرواة، فتجد مثل هذا يحسن أو يحمل العلماء حديثه على القبول، وقد يحكمون للشاذ برواية من خالفه وإن كانوا أكثر عددا. فقولهم أولى من هذه عبارة يعني ينظر في كل حديث بعينه بالقرائن، لو خالف مالك غيره، مالك جبل إمام، من الصعب أن تحكم على حديثه مثلا بالشذوذ، إلا أن يأتي من هو مثل مالك وأكثر عن مالك فيخالفه، لو خالفه ثلاثة أربعة من الرواة الذين هم دون مالك بكثير، فتجد العلماء يتوقفون في مثل هذا أو يحملون الحديث على الوجهين، يقال روية هكذا وروية هكذا. يكون ضعيف وأحيانا صدق، ولهذا الحافظ الذهبي يقول وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. لاحظ لفظة قد، ماذا تفيد قد؟ التقليل، ليس كذلك؟ التقليل، يعني في أحيان يعد تفرد الصدوق منكرا، إذا أتى بشيء يخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف عنه شيء في سيرته، لو فعل ذلك الشيء الذي رواه الصدوق أو الضعيف لاشتهر ورواه الثقات وأئمة الناس ودون في الدواوين، فيحمل هذا على النكارة، يحمل على النكارة. ولهذا تجدون أحيانا يقال صدوق له أوهام، صدوق له مناكير، تجدون هذا بمعنى أنه يجتنب من رواية هذا الصدوق تلك المناكير وما عداها، فيحمل على القبول ويحسن حديث ذلك الصدوق. والشاذ والمنكر يعني نوعان مهمان وجليلان، ولهذا لو أن طالب الحديث ذهب إلى الكتب وبحث عن مثال يدرسه، يقرأ كلام أهل العلم فيه، يكون هذا باب تطبيقي جيد، لو أتى به وقرأناه جميعا في الدرس هذا شيء طيب. لا نحب أن نلزم أحدا يكون شيء اختياري، لأن الاختيار دائما يكون محبوب إلى القلب، والإلزام مبغوض، أليس كذلك؟ الله المستعان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.